الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس اليوم متعلق بدرس الأمس، إذ أن أغلب مسائل النهي هي مسائل الأمر إلا مع اختلافات يسيرة. ففي التعريف، النهي ضد الأمر. ففي اللغة، النهي هو الزجر والمنع، وسمي العقل نهية لأنه ينهى عن الشرور والآثام. وفي الاصطلاح، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، فقوله قول شمل الدعاء والأمر والالتماس والتخيير والنهي، وقوله طلب يحترز به عن التخيير، وقوله الكف يخرج به طلب الفعل وهو الأمر. على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس. وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل. ويدل أيضا على النهي أن الله عز وجل وصفه بالتحريم، حرمت عليكم كذا، دل على النهي عنه. أن يوصف الفعل بالقبح والخبث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، وكذلك أن يذم فاعله المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. أن يترتب على فعله عقاب، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أن يلعن فاعله، لعن الله من ذبح لغير الله، كل هذه نواهي. إذ أن الله عز وجل ما حرم ونهى وذم إلا ما كان ممنوعا، أما الأمر فهو مرقب فيه. بعض الجمل صورتها النهي، لكنها عند العلماء من باب الأمر، ما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. فالآن انتهوا على وزن افعل، وإلا على وزن لا تفعل، على وزن افعل فهي أمر. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، اتركوا الحبشة ما تركوكم، كل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي على وزن افعل، فقد حكم عليها بعضهم بأنها من باب الأمر، وبعضهم أنها من باب النهي. لكن بالنظر يعني إلى الأمر والنهي، علم أن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الكف والترك، فالمنهي عنه أيضا هو طلب، فتركه مأمور به كما أن فعله منهي عنه. قال رحمه الله: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. تقدم الإشارة إلى هذه الفقرة، وهي: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وخلصنا أنها ليست على إطلاقها، كما أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، ليس على إطلاقه، وإن كان هذا هو الأصل. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك مستحب وليس بواجب، فليس معنى أنه إذا أمر بالسواك نهى عن ضده، لكن إن أتى بالسواك أجر، وإن لم يأتي به لم يأثم. قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. صيغة الأمر التي مضت وهي افعل ترد على أوجه، على أوجه الإباحة أو التسوية أو التهديد أو التكوين، وقد تقدم الكلام عليها. وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذلك التهديد وتكوين هي. هذا قد تكلمنا عليه بالأمس أنها ترد على الإباحة والتكوين والاحتقار والإكرام والخبر والتعجب والتفويض والمشورة والاعتبار والندب. فصيغ الأمر قد تأتي ويراد بها غير الأمر. وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي التحريم، كما أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب. قال: إلا إذا صرف إلى الكراهة أو الإرشاد. قد يصرف إلى الكراهة أو الإرشاد، ويعرف هذا بقرينة تدل عليه، إذ أنه عند الإطلاق يؤخذ من قول الله عز وجل: ما نهيت، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرائن إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، متصلة في نفس الحديث أو خارجة عن الحديث، مثل قول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا يدل دلالة قوية على التحريم، لأنه تضمن النهي عن كتم الشهادة، وأضف إليها أنه ألحق الإثم لمن كتم الشهادة. وهنا أيضا مسألة، وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ هذه من أكثر المسائل التي يخوض فيها الأصوليون، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ ولهم تفاريع كثيرة ليس هذا موطن البسط لها، ولكن بعض الأمور يكون الفساد أو يكون النهي متعلق بذاتها أو متعلق بشرطها وركنها، فهنا قد يذهب بعض أهل العلم إلى الفساد، مثل من صلى على غير طهارة، هذا متعلق بشرطها: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيقول: من صلى بغير طهارة فصلاته فاسدة. ومن الأمور التي مختلف فيها مثل: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث بعضهم ينظر إلى أن الأمر ليس متعلق بذات الصلاة، وإنما لأمر آخر، وهو كراهية الوسوسة والشغل في الصلاة، فلهذا لا يبطلها إلا إذا تسلطت عليه المدافعة، بحيث أنه لم يخشع الخشوع الظاهر، فعند ذلك قد يحكم عليها بالبطلان. وأمور كثيرة تجد أن ابن حزم مثلا يحكم فيها بالبطلان والظاهرية، بمجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل كذا كذا، بينما تجد أن كثير من العلماء لا يحكمون عليها بالبطلان، بل يصححون من جهة ويفسدون الفعل من جهة. مثلا: لو صلى رجل في ثوب حرير، كثير من العلماء يبطلون الصلاة. لماذا؟ يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحرير أو الصلاة في الأرض المغصوبة. بينما بعضهم يقول: لا، الصلاة لا تبطل، والنهي هنا لا يقتضي الفساد، لأن المسألة تعود إلى أن الصلاة لها أركانها ولها شروطها، فإذا جاء بها على الوجه المطلوب صحت، وكونه ارتكب هذا الأمر وهذا الفعل الآخر يأثم فيه، فلا بد من النظر إلى هاتين الجهتين، وهو الأولى في هذه المسألة. يعني تنظر إلى الجهتين: جهة الحرمة، ثم تأتي إلى الجهة الأخرى، هل هو محرم لذاته أو لغيره، هل هو محرم سدا للذريعة أو كونه مفضي إلى الذريعة، ثم بعد ذلك تحكم على المسألة بما تستحقه. حتى أن بعضهم يبطل صلاة المسبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال، وفي بعض الروايات نهى عن الإسبال في الصلاة، فيبطل صلاة المسبل. بينما تجد المحققين من أهل العلم يقول لا تبطل، وإنما يأثم في إسباله وصلاته صحيحة. وهكذا شيخنا مقبل حتى في مسألة صلاة العاري، يعني لو قدر أن الرجل يصلي وهو عار هل صلاته باطلة؟ من رأى أن اللباس شرط في صحة الصلاة أو ركن من أركانها يبطلها، يقول لأنه ضيع شرطا أو ضيع ركنا على قول بعضهم. ومن رأى أنه يعني شرط منفصل وليس متعلق بذات الصلاة يقول الصلاة صحيحة مع الإثم. الشاهد أن هذه المسألة مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد كثر فيه الخلاف، وهو من جهة يعني بالنظر إلى الذات أو أنه سبب إليه. ومما استدل به من استدل على أنه يقتضي الفساد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعض الأمور تتعلق بأربابها، كثير من مسائل البيع فيها نهي، فيها نهي لا تبع ما ليس عندك. لكن لو باع مال زيد، لو باع مال زيد هل هو باطل فاسد أم نافذ؟ إذا قال الرجل جوزت لك البيع صح البيع. يعني بعض الأمور ترجع إلى المالك أو المتصرف، فمثلا باع ما ليس عنده أو وهو طفل باع وليس بمكلف، عند ذلك يأتي الأب ويقول جوزت لولدي هذا البيع، أو يأتي الولي ويقول جوزت له هذا البيع، أو يأتي صاحب الملك ويقول جوزت له هذا البيع، صح البيع، صح البيع. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، أيهما أولى أو أيهما يقدم، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ فالتحقيق أن جنس فعل المأمور أولى من ترك المحظور، وذلك أن إبليس معصيته من فعل المأمور فطرد من رحمة الله عز وجل، وآدم أتي من فعل المحظور فتاب إلى الله عز وجل فعفى عنه. ثم إن إنزال الكتب وإرسال الرسل قائم على الأمر، قائم على الأمر، فجنس فعل المأمور مقدم على جنس فعل المحظور، نعم على جنس ترك المحظور الممنوع. ثم قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع الشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذه مسألة يختتم بها هذا الباب قبل أن يدخل في باب العام والخاص، من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل وغيره من جنس الجن والإنس هم من أهل التكليف، لكن المكلف والمخاطب بالأمر والنهي هو البالغ العاقل. وبعضهم أيضا ذهب إلى تكليف الطفل المميز، واختلفوا في ضابط التمييز، فقال بعضهم من بلغ 7 سنوات، وقال بعضهم، وأيضا قد رأيتم في البخاري أنه بوب على 5 سنوات، فالعلة هي التمييز وليس السن. وبعضهم يقول من فهم الخطاب ورد الجواب فهو المميز، والذي يدخل المميز في المكلف هم جماهير الأصوليين يدخلونه في حد المكلفين. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، حين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم كل مؤمن من الجن والإنس داخل في هذا الخطاب إلا الصبي والساهي، يعني أنه ليس بمخاطب. لكن هذا قد رده بعض أهل العلم، الشيخ ابن عثيمين وغيره، قالوا هم مخاطبون ولكن هناك موانع من تكليفهم في ذلك الوقت، وهو أن الصبي مرفوع عنه القلم ولو جاء به صح منه، والساهي الناسي قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث ضعيف، تقدم معنا في الأربعين أنه أحد الأحاديث الضعيفة في كتاب الأربعين، إلا أن أهل العلم يستدلون بمضمونه لأن الأدلة الكثيرة على العمل به مع ضعف سنده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما منع التكليف؟ الجهل، فالجاهل معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا أن الإكراه له مسائل، الإكراه له مسائل، فلو أكره على فعل يتعلق بحق الله عز وجل فليس عليه شيء، وإن أكره على فعل يتعلق بحق نفسه ليس عليه شيء، وإن أكره على فعل يتعلق بحق غيره فلا يجوز له، كأن يقول له اقتل فلان إبقاء لنفسك فيقول أقتله حتى أسلم، هذا لا يجوز له. والجهل أيضا له سببان، إما أن يكون حديث عهد بإسلام أو يكون في بادية، هذا معذور. والنوع الثاني الجهل بحال الفعل، يعني أنه يعلم الحرمة، يعلم أن الله عز وجل حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنه يفعله بجهل، قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي حال جهلهم وطيشهم. قال وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، أي مرفوع عنهم القلم وإلا تقدم القول. والكافرون في الخطاب دخلوا، قال بعضهم كيف يدخل الكافر في الخطاب وهو لو فعل المأمور به لما أجر ولما قبل منه؟ قالوا هم داخلون في الأمر بالإسلام وداخلون في الأمر بغيره من أعمال الإسلام، وهل يقبل منهم إن عملوا؟ لا يقبل. إذن ما معنى أنهم مخاطبون؟ معنى أنهم مخاطبون، يخاطبون بترك الإسلام ويخاطبون بترك غيره من الأعمال، كما أنهم يخاطبون بفعل الشرك ويخاطبون بفعل غيره من المعاصي. والدليل على ذلك ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وعمر يشترط أن يغفر له الأعمال التي هي غير الشرك، هو قد أسلم وقد ترك الشرك، لكن قال يا رسول الله اشترط أن يغفر الله لي ما ذنوبي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. تقسيم الدين إلى فروع وأصول من التقاسيم المبتدعة التي ردها كثير من أهل العلم، وإنما يقال أن الدين منهما هو فرض وواجب وندب، فيعمل بكل أمر على ما جاء عليه. وفي الذي بدونه ممنوعة، يعني أيضا مخاطبون بترك الممنوع كما أنهم مخاطبون بفعل المأمور لكن بعد الإسلام، وذلك الإسلام فالفروع، يعني أنه لابد من الإسلام، أما تصحيح الأعمال بدون الإسلام فهو ممنوع وغير مقبول، لأن الله عز وجل لا يقبل من عامل عملا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. هذا ملخص لهذه الأبواب، ونسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله.